بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الطهارة، قال: باب السواك. باب السواك. السواك أيها الإخوة يطلق على الآلة التي يتسوك بها كالعود من الأراك وغيره، ويطلق على الفعل الذي هو دلك الأسنان بالمسواك، وهو مشتق من السوك وهو الدلك، وهو الدلك، ويقال ساكفاه يسوكه إذا دلكه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث فيه استحباب السواك عند الصلاة، لولا، هذا حرف امتناع لوجود، أي إنه يدل على امتناع شيء لوجود شيء آخر. وفي هذا الحديث يدل على امتناع إلزام النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالسواك عند كل وضوء لوجود المشقة عليهم بذلك. وهذا الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل الصلاة، وفي رواية عند كل وضوء. أن أشق يعني أثقل عليهم من المشقة وهي الشدة، يقال شق عليه أي أثقل، أو حمله من الأمر الشديد ما يشق ويشتد عليه. لولا أن أشق، أي لولا المشقة موجودة على أمتي، أمتي أي جماعتي، والمراد بهم أمة الإجابة، لأن الأمة على نوعين: أمة الإجابة وهي من آمن به واتبعه، وأمة الدعوة وهم كل من كان موجودا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا أمة الإجابة وهم من آمن به واتبعه، لأنهم هم الذين يمتثلون بفعل المأمور واجتناب المحظور، لا أمة الدعوة. لأمرتهم أي لألزمتهم، فالمراد بالأمر هنا الإجاب والإلزام، لأن المشقة لا تكون إلا مع الإلزام والإجاب. أما ما لا إجاب فيه وهو الندب فلا مشقة فيه لجواز تركه. لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. بالسواك، بالسواك يعني بالتسوك، فالمراد هنا الفعل. ولو فسر السواك بالعود الذي يستاك به لاحتاج الكلام إلى تقدير باستعمال السواك، وقد يقال لا حاجة إلى التقدير بدلالة الاقتضاء عند كل صلاة. هذا لفظ مسلم، أي عند فعل كل صلاة فرضا أو نفلا، ورواية البخاري مع كل صلاة. هذا الحديث أيها الإخوة دليل على تأكد السواك عند فعل كل صلاة فرضا كانت أو نفلا، حتى صلاة الجنازة وصلى بطهارة ماء أو تيمم، وسواء كان الفم نظيفا أم متغيرا، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه تبارك وتعالى، فينبغي أن يكون العبد على أكمل هيئة وأحسن حال. إظهارا لشرف العبادة وأهمية المناجاة، ولهذا كانت الطهارة شرطا لصحة الصلاة، ومن تكميل الطهارة تنظيف الفم بالسواك. يعني نأخذ من هذا الحديث كذلك، دل الحديث بعمومه على استحباب السواك عند كل صلاة، عند الصلاة الواقعة بعد ذلك الزوال للصائم، يعني بعد الزوال بعد الظهر للصائم، هل يجوز له أن يستاك؟ نعم، ولا يكره، في أي وقت يستاك المرء ولا يكره بعد الزوال، لهذا الحديث عند كل الصلاة. ولا شك أن هناك صلوات تكون بعد الزوال، وهي صلاة العصر، صلاة المغرب والعشاء. صلاة العصر للصائم لا يكره أن يستاك، وبعد العصر كذلك. والحديث دليل على يسر هذه الشريعة وأن أحكامها غير شاقة على المكلفين، وقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم أحوال أمته فلم يلزمهم بما يخاف منه المشقة عليهم. هل الشريعة جاءت بتكليفنا بما نطيق أو بأقل مما نطيق؟ واضح السؤال. الشريعة أبو خالد جاءتنا بما نطيق أو أقل مما نطيق، يعني الشيء حد طاقتنا أو أقل من طاقتنا؟ أقل من طاقتنا، يعني كلفتنا بصلاة الفجر ركعتين، هل يستطيع إنسان أن يصلي أكثر؟ نعم، يعني يستطيع استطاعة جسدية، نعم يستطيع، لكن الشرع جاءنا بالتخفيف علينا بتكليفنا بأقل مما نطيق. والحديث دليل على أن السواك في المسجد جائز، وهو قول جمهور العلماء، لأنه دل على استحباب السواك عند الصلاة ومعها، وكلما كان السواك قريبا من الصلاة ومقارنا لفعلها كانت المعية والعندية أكثر تحقيقا. والحديث دليل لأكثر الأصوليين على أن الأمر المطلق يحمل على الوجوب، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر مطلق فيراد بهذا الأمر ماذا؟ الوجوب، أنه ما لم يصرفه دليل إلى أنه فعل خلافه أو تركه فإنه يدل على الاستحباب أو تركه، ولا يحمل على الندب إلا بقرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن سبب عدم أمر الأمة بالسواك هو خوف المشقة عليهم، ولا مشقة إلا في ترك الواجب، لأنه هو الذي فيه عقوبة، والرسول صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون أمر أمته بالسواك، نفى أن يكون أمر يعني أمر أمته بالسواك، مع أنه ندبهم إليه في عدة أحاديث، فدل على أن الأمر المطلق ليس للندب وإنما هو للوجوب. الحديث الذي يليه قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه ويموصه وماصه يموصه إذا غسله. عن حذيفة هذا الحديث فيه استحباب السواك عند القيام من النوم، وقال عن حذيفة بن اليمان، وحذيفة هو حذيفة بن اليمان ابن جابر العبسي رضي الله عنهما، واسم اليمان حسيل، حسيل بضم الحاء وفتح السين، كما ورد في صحيح مسلم: أسلم هو وأبوه وأرادا شهود بدر فصدهما المشركون، كما روى ذلك مسلم أيضا. وشهد غزوة أحد فقتل المسلمون أباه لأنهم لم يعرفوه. وذكر ابن إسحاق أن حذيفة تصدق بدية أبيه على المسلمين. روى حذيفة رضي الله عنه كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، وكان يسمى صاحب السر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه بأسماء المنافقين الذين أرادوا المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم في مرجعه من تبوك. ولذا فقد كان عمر رضي الله عنه يسأله عن المنافقين، وكان عمر ينظر إليه عند موت من مات منهم، فإن لم يشهد جنازته لم يشهدها عمر. كان عمر ينظر إليه عند موت من مات منهم، يعني من مات من الصحابة، من مات في ممن لقى النبي صلى الله عليه وسلم، عمر ينظر إلى حذيفة، إذا ذهب ليصلي عليه ذهب عمر، إذا لم يذهب لم يذهب عمر، فإن لم يشهد جنازته لم يشهدها عمر. شهد حذيفة أيضا غزوة الخندق وما بعدها وفتوح العراق، واستعمله عمر رضي الله عنه على المدائن، فلم يزل بها حتى مات سنة 36 بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بأربعين ليلة. هذا الحديث قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوش صفاه بالسواك. كان يشوش صفاه، وكان إذا وقع بعدها المضارع يشوش، وقع بعدها المضارع، أفادت التكرار والمداومة على الفعل ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. إذا جاء كان وما بعدها فعل مضارع يدل على التكرار والمداومة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على هذا الفعل. إذا قام من الليل، إذا قام من الليل، ومن بمعنى فيه، يعني إذا قام في الليل، كما قال الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني في يوم الجمعة. يشوص يعني ينقفه، يدلك فاه. والحديث دليل على استحباب السواك عند القيام من النوم والمبالغة فيه، لأن الفم يتغير بالنوم بسبب ما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة، فيحتاج إلى تنظيفه وتطهيره. وإذا كان كذلك فلا فرق بين نوم الليل والنهار، لأن هنا طيب قال ماذا؟ إذا قام من الليل، يعني أن غالبا النوم عندهم من الليل، هذا بالليل باعتبار الغالب، أو لكون الليل تغير الفم يعني رائحة فيه أكثر من النهار لأنه يطول فيه النوم. فهذا الحديث ظاهر الحديث يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام من النوم، فيكون عاما في كل حالة سواء كان القيام للصلاة أم لغيرها. ويؤيد هذا أن الغرض من السواك النظافة، وهي مطلوبة في كل حال وأما رواية إذا قام للتهجد من الليل فمعناها جوابان، فعنها جوابان. الأول أن هذا من باب الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام، وهذا لا يقتضي التخصيص. الثاني أن هذا جرى على الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا قام من الليل يتهجد، وعلى هذا فالحديث يدل على استحباب السواك عند القيام من النوم، لا سيما لمن يريد الصلاة لتكون صلاته على أكمل الوجوه من النظافة، كما مر معنا في الحديث السابق في عناية الشريعة الإسلامية بالنظافة. ويشو صفاء يعني أن التسوك في الفم كله، لقوله يشو صفاء يشمل الأسنان واللثة واللسان، فاه لم يقل الأسنان، يشمل الأسنان واللثة واللسان. الحديث الذي يليه قال عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك، أخذت السواك فمضغته أو فقضمته فطيبته ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. هذا الحديث فيه بيان حكم السواك كل وقت والتسوك بسواك غيره. وهذا الحديث الذي تقول عائشة قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وهو شقيق عائشة رضي الله عنها، أمهما أم رومان، وهو أسن أولاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أسلم قبل الفتح وقيل يوم الفتح وحسن إسلامه وهاجر إلى المدينة وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هو وفتية من قريش، وكان من أشجع قريش وأرماهم بسهم، مات في مكة سنة 58. قالت وأنا مسندته إلى صدري، يعني رافعته إلى صدري ليعتمد عليه، سواك رطب يعني سواك وهو العود الذي يستاك به، وقد جاء عند البخاري وفي يده جريدة رطبة يستن بها يعني يستاك به، وكانت في يده، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مد إليه بصره وأطال النظر، فقضمته يعني قضمته أي علكته بأطراف أسناني، والقضم بأطراف الأسنان، فطيبته يعني نعمته ولينته ليكون صالحا للتسوك به. وأما القول بأن المراد جعلت فيه طيبا فهو ضعيف، لأن الطيب إذا جعل في السواك أضر باللثة، ثم هي في حال استناد الرسول صلى الله عليه وسلم إليها، يعني عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت ولم تقم من ذلك. فقولها يعني أنها لينت هذا السواك ونظفته وطيبت، يعني طيبت لا أن وضعت طيبا، بل أنها زالت عنه القشور وغير ذلك ولينته، ثم رفعته واستنى استنانا أحسن منه. عند البخاري في الموضع المذكور: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منه. فلما استنى كان آخر استنان للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا السواك الذي كان من ريق عائشة رضي الله عنها. وكان السواك قال أهل العلم أنه يذكر بالشهادة، فرفع رأسه إلى السماء وأصبعه كذلك، وقال: في الرفيق الأعلى، أي جعلني في الرفيق الأعلى أو الحقني. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند إلي ظهره يقول: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق. هذا في صحيح البخاري، وهذه إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وجاء في الصحيح أين من طريق سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: وأخذته بحة يقول: مع الذين أنعم الله عليهم الآية. قالت: فظننت أنه خير، يعني تريد كذا ولا تريد كذا، ظننت أنه خير، ثم قضى، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا، ومات بين حاقنة وذاقنة. الذاقنة النقرة التي في النحر، هذه هي الحاقنة، والذاقنة أعلى الحلقوم، أعلى الحلقوم، وقيل الحاقنة أسفل البطن، والذاقنة ثغرة النحر. وجاء في رواية البخاري أنها قالت: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وفي سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، اللي هو ماذا؟ السواك. والسحر والنحر يعني أعلى الصدر. وينظر إليه، يعني ينظر إلى عبد الرحمن. النعم إشارة برأسي، يعني رفعه وأنزله. وهذا الحديث فيه جواز دخول أقارب الزوجة على الزوج في مرضه وغيره، وأنه ينبغي التلطف بالمريض ومراعاة حاله وفعل الأرفق به من تسنيده ونحوه. وفيه دليل على لمن قال يستحب أن يكون السواك رطبا، وقيل إن اليابس المندى بالماء أولى من الرطب، لأنه أقوى في طهارة الفم وإزالة يعني الأذى والصفرة من الأسنان. وفيه مشروعية السواك في كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عبد الرحمن عليه، فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك، حيث إنه لم يذهل عنه في هذه الحال. وفيه حسن أدب عائشة رضي الله عنها ومعرفتها، حيث عرفت غرض النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يريد السواك، ثم من كمال معرفتها أنها لم تدفعه للنبي صلى الله عليه وسلم حين أخذته، بل كسرت طرفه المستعمل ثم قضمته بطرف أسنانها ولينته حتى صار صالحا للاستعمال، لا سيما أنه صلى الله عليه وسلم كان في حالة ضعف. وفي قضم السواك فائدتان: الأولى أن المراد أن المواد التي هي الجزء المستعمل ربما تكون قد انتهت بالاستعمال، واضح؟ يعني السواك كل ما استعملته إيش تصنع؟ تقضمه وتأخذ من شيئا جديدا فيه، واضح؟ لماذا؟ لأن عند استعمالك المواد ذهبت التي تكون من فوائد. الثاني أن الجزء الذي يستعمل معرض للهواء وربما تلوث، وفيه جواز التسوك بسواك الغير بشرط ألا يخشى في ذلك ضررا. وقد يقال ليس في الحديث دليل على ذلك، لأن عائشة رضي الله عنها قضمته أي كسرته، فكأنه سواك جديد. قسم منه تسوك به عبد الرحمن، وقسم تسوك به النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قوة قلب النبي صلى الله عليه وسلم ورباط جأشه، حيث لم يذهل عن التسوك والدعاء حال الموت. وفيه إثبات علو الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع بصره ورأسه إلى العلو وأشار بيده. فيه دليل لمن قال بجواز رفع البصر إلى السماء حال الدعاء في غير الصلاة، لأن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء يسأل الله تعالى. وفيه حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، وكمال محبته لعائشة رضي الله عنها، وحرص الصحابة كذلك على نقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته ليتم اتباعه والتأسي به. وفيه أيضا أن نعم صريحة في الجواب، ومن القواعد الأصولية السؤال كالمعاد في الجواب، السؤال كالمعاد في الجواب، ومعناها أنه إذا ورد الجواب بنعم مثلا بعد السؤال مفصل اعتبر الجواب مشتملا على مضمون السؤال، لأن مدلول هذه الأداة يعتمد على ما قبلها من تفصيل، ولأن الجواب غير مستقل بنفسه في الإفادة. ومن ذلك قوله تعالى: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، أي وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وجدنا ما وعد ربنا حقا. ولهذا تثبت الحقوق بها ويقع الطلاق. فإذا قال رجل لآخر: لي عليك 1000 درهم، فقال نعم، كان إقرارا منه بالألف، لأن السؤال كالمعاد في الجواب، فكأنه قال نعم لك علي 1000 درهم. ولو قيل لرجل: أطلقت امرأتك؟ فقال نعم، كان طلاقا، لأن الجواب نعم طلقت امرأتي. والحديث الذي يليه قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال: وطرف السواك على لسانه يقول أع والسواك فيه كأنه يتهوع، هذا الحديث فيه مشروعية التسوك على اللسان عن أبي موسى رضي الله عنه، وهو أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري القحطاني، مشهور بكنيته. قدم مكة وأسلم، ثم رجع إلى بلاد قومه، وقدم في خمسين منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح خيبر، وكان حسن الصوت بقراءة القرآن. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن، ولاه على اليمن. وفلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وشهد فتوح الشام، ثم استعمله عمر رضي الله عنه على البصرة فافتتح الأهواز ثم أصبهان، ثم عزله عثمان رضي الله عنه عن البصرة فتحول إلى الكوفة فولاه عثمان عليها، وتفقه به أهلها، ومات فيها سنة 44 رضي الله عنه على أحد الأقوال. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، يعني يستعمل السواك وطرف السواك على لسانه، يعني على طرف السواك على طرف لسانه من داخل، دليل أنه يقول أع. وهذه الجملة ليست عند البخاري، قوله أع بضم الهمزتين أع وسكون المهملة فيهما هو حكاية الصوت المتقيئ، أن أصلها هع وأبدلت الهمزة، الهاء همزة، والمراد بها حكاية صوته إذا جعل السواك على طرف لسانه من الداخل، يتهوع يعني يتقيأ، ويقال هاع يهوع هوعا قاء من غير تكلم. فإذا تكلف قيل تهوع، أي له صوت كصوت المتهوع الذي يتقيأ، لا أنه يتقيأ، واضح؟ يعني له صوت كصوت الذي يريد أن يتقيأ، أن يرجع، نسميه بالعامية. الحديث دليل على أن السواك لا يختص بالأسنان واللثة، وإنما يكون على اللسان أيضا، وهذا أمر كشفه الطب الحديث وأثبت قيمة هذه الفائدة النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك وبالغ في سواكه حتى إنه ليضع السواك على طرف لسانه الداخلي فيسمع له صوت كصوت المتقيئ، لأن العلة التي تقتضي الاستياك على الأسنان موجودة في الأسنان، بل هي أبلغ وأقوى، لأن أبخرة المعدة ترتقي إليه، ولذا يشرع تسويكه لأجل ما قد يتراكم عليه. وقد ذكر بعض أطباء الأسنان أن دلك ونظافة السطح العلوي للسان مهم جدا، لأن سطحه الخشن فيه نتوءات وحليمات وشقوق كثيرة قد تتجمع فيها الأوساخ، فشرع تسويكه وتنظيفه، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس حيث يظنون أن السواك مختص بالأسنان. فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من النظافة وحرصه على طيب الرائحة. فإن أبا موسى رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يستاك ولم يذكر أن هذا وقت صلاة، وأن السواك من باب التطهر والتطيب، يكون من باب التنظف وإزالة القاذورات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختفي به، لم يعني يختفي به، وإنما استاك بحضرة أبي موسى، يعني ما تخبأ النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك، إنما بحضرة الصحابة بحضرة أبي موسى. وذهب بعض علماء المالكية ومنهم القاضي عياض يعني إلى أنه لا ينبغي السواك في المسجد والمحافل وحضرة الناس، وأنه لا يليق بذوي المروءات فعل ذلك، لأنه من باب إزالة القذر. ومن ترجم لابن حبان ذكر الإباحة للإمام أن يستاك بحضرة رعيته إذا لم يكن يعني في ذلك لم يكن يحتشمهم فيه. قال السندي كان كأن النسائي أشار بخصوص الترجمة بالإمام إلى أن الاستياك بحضرة الغير ينبغي أن يكون مخصوصا بمن لا يكون ذاك مستقذرا منه لكونه إماما ونحوه. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.